السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على العبادين الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته الاعظم المستكملين الشرف. امين. بدايه المجتهد.
نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم.
نعم.
اللهم ارض عنا وعن سفينا وعن والدي وعن حاضري المسلمين. قال الامام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بدايه المجتهد ونهايه المقتصد، وما زلنا مع الفصل الثاني من الباب الثاني من الجمله الثانيه في الاقامه. قال رحمه الله، قال وروي عن عائشة رضي الله عنها أولا قال والجمهور على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة، وقال نعم. مالك إن أقمنا فحسن، وقال الشافعي رحمه الله إن أذن وأقمنا فحسن، وقال إسحاق رحمه الله إن عليهن الأذان والإقامة.
نعم.
قال وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر رحمه الله، والخلاف آيل إلى هل تأم المرأة أو لا تأم؟
نعم.
وقيل الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة إلا نعم. أن يقوم الدليل على تخصيصها، أم في بعضها هي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل؟
نعم. هنا في هذه المسألة، مسألة أنه روي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تؤذن وهذا الضعف، تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر. أخرج ابن المنذر في الأوسط والحاكم في المستدرك والباقي في السنن الكبرى، ولا أظنه صحيحا، ولذلك وصدر الباب قال روي، وإلا فعائشة ما كانت تؤذن. ولذلك يقول الخلاف آيل إلى هل تأم، لأن هذا فرع عن أصل، ففي الأصل بهذا الباب هل تأم المرأة أو لا تأم، وقيل الأصل أنها في معنى الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، وإلا أن يقوم دليل على تخصيصها أم في بعضها وهي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل. إن يعني سبب الخلاف فيما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وما ورد عن أم ورقة، يعني إن كنا في ضعف في مسألة التأذين ورد عن أم ورقة أنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سمع صوتها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذن ويقام لها فأذن لها. والحديث فيه كلام عند العلماء، والحديث حقا كما قلت ضعفه كثير من أهل العلم. المنذري ضعفه في إسناد الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي وفيه مقال، والحديث ضعيف لم يصح. وقيل الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها. فكما هو أن الأصل في الخطاب يتوجه للرجال والنساء، أيضا النساء لا ينفردن إلا بدليل خاص. والحق أن الأذان إعلام وليس على المرأة ألم، وأما الإقامة فقد قال به بعض الفقهاء، والصحيح أنها لا تؤذن ولا تقيم، صحيح أنها لا تؤذن ولا تقيم وليست هي من أهل الأذان ولا الإقامة. أما الباب الثالث من الجملة الثانية، نعم.
قال رحمه الله الباب الثالث من الجملة الثانية في القبلة.
حفظك الله أبا. نعم.
قال رحمه الله اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة.
نعم.
بقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
بس خلاص. نعم. إذا المصنف هنا يتكلم عن الباب الثالث وهو الجزئية في هذا الباب. الله أكبر. أو رجب كمان يعني رد عليه. قال يقول الله جل في علاه، قال المصنف أولا اتفق المسلمون على التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة، والأصل بذلك قول الله تعالى من حيث خرجت فولي، وهذا إيش أمر، وظاهر الأمر الوجوب، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والتوجه إلى الكعبة أمر لازم شرط لصحة الصلاة، والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أمر وظاهر الأمر الوجوب. وهنا أيضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته، قال له إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، في رواية قال له توضأ كما أمرك الله، قال ثم استقبل القبلة، فقال له استقبل القبلة في هذا الباب. نعم هذا التفسير الصحيح على طلبة العلم، نعم هذا هو، فثم استقبل القبلة في هذا الباب. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه، نعم كله، ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة. الحديث هذا في البخاري ومسلم، فاستقبل وقال هذه القبلة، وبين ذلك، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. واستثنى من وجوب استقبال القبلة في الصلاة حالتان لم يتعرض المؤلف لهما بالذكر لأنهما سيأتيان تفصيلا تكلم عنهم بالتفصيل والتأسيس وسنأتي عليها بالتأصيل والتأسيس في هذا الباب. لكن مرورا بإجمال هذه الحالان أو هذان الحالان في هذا الباب رحمة الله عليه رحمة الله رحمة الله على شيخ عمليس رحمة الله عليه رحمة الله عليه يا رب يكون في جنات الله في مقعد صدق عند ملك مقتد يا رب أمين يا رب أمين يا رب يا رب أمين يا رب اللهم أمين. ولا شيخ أنا محدش يستطيع أتكلم على لساني بشيء أي حد يتكلم على لساني بشيء هقول كذاب اللي يريد يسأل شيء عني يكلمنا أنا تقول لي بقى على لسانك على دماغك كل واحد يعني بيهوى شيء ممكن يتكلم فيه أنا أكذب أي أحد يتكلم عنا على لساني ولو سجل يبقى ده خاين أصلا حتى في هذا الباب أنا تقول لي على لسانك على لسانه من قال على لسانك على لسانه رضي الله عنك حبيبي أحسن الله عليك. طب أبو سفيان حضرتك اللي تواصل الخاص اتصل دلوقتي بأحمد إسماعيل أحمد إيه أبو سفيان هنا اديله رقم اتصل بيك عليك هنا الآن بس خلينا نركز في الدرس عشان هيموت فيها الراجل الطيب. فأقول إخوتي الكرام الحالة الأولى في هذا اشتداد الخوف يسقط استقبال القبلة اشتداد الخوف خوف العدو يسقط استقبال القبلة حتى لو خاف من سبع أو خشية من بئر عميق ممكن يجلس يقع فيه أو من هلاك أو من سيلة أو من زلزلة كل ذلك يكون في هذا. نعم محمد عبد المجيد حاضر فهذه كما قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا لا ما في مشاكل هو يتصل بك فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم فقال عمر عبد الله بن عمر قال مستقبل قبلة مستدري. والحالة الثانية هي صلاة المسافر إن كان على الدابة كما قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الدابة حيثما توجهت به. هذه الحالة الثانية. وارتبط بمسألة القبلة مسائل كثيرة جدا منها أولا مسألة النسخ في القرآن حدث النسخ في القرآن وثبت في القبلة كما قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى استقبال القبلة بعدما كان يستقبل بيت المقدس في مكة وحتى يعني 6 أشهر في أو أكثر من ذلك في المدينة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه ظل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وظل المسلمون معه إلى ذلك أيضا في المدينة بعدما رحل من مكة كان يصلي إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا كما ورد في حديث البراء وهذا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. وقد قال بعض العلماء أنه كان يصلي يتجه إلى القبلة في مكة وهذا فيه نظر كبير. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس يتألف اليهود رغبة في دخولهم في الإسلام لكنهم لما بقوا على عنادهم أصروا على كفرهم أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء وكان يحب أن يحول إلى الكعبة فحصل ذلك كما هو من الأخبار الصحيحة وأنه قد قال الله تعالى مبين لنا ذلك في كتابه قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. أبشر هو بيبعث لك الرقم واتصل الآن ما في مشاكل عندي. المسألة الثانية تتعلق بالقبلة مسألة أولى مسألة النسخ وهذا ثابت في القرآن قد نرى تقلب وجهك في السماء وكانت الحكمة من ذلك سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم أخرج الله مكنون القلب أخرج الله بذلك مواقف. أنا كما قلت لكم الآن الأمة تغلي حتى تكون مواقف مسألة عظيمة في هذا الباب. فاختلف أهل العلم في مسألة التوجه إلى بيت المقدس فقيل إنه كان باجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم قال إنه خير بين بيت المقدس والكعبة وقيل أن ذلك كان بأمر من الله وأشهر تلك الأقوال وأقواها أن ذلك بأمر من الله جل في علاه وهذا الصحيح لعموم قول الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ما يتبع الرسول مما ينقلب على عقبه. نعم وقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ما يتبع الرسول. نعم دليل على أنه التوجه إلى القبلة الأولى أنه كان من أمر الله جل في علاه. حديث براء بن عازب حديث ظاهر في هذا الباب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس يتجه إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم إلا التي كانوا عليها إلا قل لله المشرق والمغرب ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي رجل ثم ذهب إلى قباء فقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الله إلى الكعبة، فاستداروا جميعا حتى استقبلوا القبلة. حيث ابن عمر رضي الله عنه قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام. فاستداروا جميعا إلى الكعبة. وهذه شوف انظر انصياع والانقياد، وطبعا هذا يدلك على مسألة أصولية مهمة. وش هي المسألة الأصولية في هذا الحديث؟ مسألة مهمة. وش هي؟ المفروض تكون عندك يعني حاملة المسك أتت بها، جزاء الله خير، حاملة المكس إذا كل النساء، وأمل أيضا أتت بها، وأيضا نسي الفجر الحمد لله أخذ الأخذ بحديث الأحد واحد واستداروا جميعا. ما الذي أخذ رأسك في هذا الباب؟ وقطر النادى أيضا، قطر النادى هذه سباقة في الإجابات، سريعة الطلقات ما شاء الله. أخذ الخبر الواحد مصطفى علي طبعا أتى به، ورجب أيضا أزاري أتى به. فاستداروا جميعا حتى استقبلوا القبلة. المسألة الثالثة المتعلقة بالقبلة أيضا، الآية التي استدل بها العلماء على القبلة هي قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، مع أنها متأخرة في النسق عن قوله تعالى سيقول السفهاء ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لكن نحن قلنا بأنه قد يجوز التأخير في الوضع، لكن يكون السبق في النزول، مثل وهذا له نظير في الشرع، نظير في القرآن، مثل
السفر بين
لا والذين يتفون منكم ويذرون أزواجا. طيب هذه هي الأولى، والمتأخر في التلاوة الذين يتفون منكم ويذرون أزواجا وصيغة الأزواج من الحول غيره، مع أن هذه الآية هي ليش المنسوخة والآية المتقدمة هي الناسخة، لكن لا ترتيب، الترتيب والنزول كان نزول في هذا الباب. فهي وإن كانت متقدمة النزول لكان متأخرة التلاوة، وهذا الله تعالى، وهذا الترتيب، ترتيب الآيات ترتيب توقيفي، ترتيب الآيات ترتيب توقيفي. واختلف العلماء في قوله سيقول السفهاء من السفهاء، من السفهاء سيقول السفهاء من السفهاء، يعني قيل هم اليهود، وذلك أنهم قالوا إن محمد قد التبس أمره وتحير، وقيل هم مشركوا قريش لما أنكروا تحويل القبلة وقالوا قد اشتاق محمد إلى مولده وأبى إلا الرجوع إلى موافقتنا، وقيل هم المنافقون. والصحيح في هذا الباب الجميع يجتمع في ذلك، لكن الأصل أنها في اليهود، الأصل أنها في اليهود وفيهم يعني على الإساءة الكبيرة عليكم السلام كاتب. المسألة الرابعة تتعلق بهذا الباب، وهو إذا أطلق المسجد الحرام، أطلق المسجد الحرام في الآيات، قال في التوجه حاضر محمد عبد المجيد حاضر حتى نام بدري ما تخافش. المسألة الرابعة في هذا الباب عند إطلاق المسجد الحرام في الآيات القرآنية، ما المقصود به؟ نقول هو ينحصر في معاني أربعة، والحق في هذا الباب لأنه سيتفرع عليه مسألة عظيمة جدا، هي مسألة المائة ألف صلاة. هل المائة ألف صلاة فقط في مسجد الكعبة، ولا المائة ألف صلاة في كل مكان بمكة؟ المعنى الأول أن المسجد الحرام المقصود به الكعبة فقط، لأن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح قال مسجد الكعبة، قال الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فالمراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبة. وأيضا المعنى الثاني بل الكعبة وما حولها، الكعبة وما حولها، ولذلك قال الإنسان لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، قال المسجد الحرام يعني كل ما حول الكعبة في هذا الباب. والمراد بالمسجد الحرام هنا والكعبة وما حولها، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف خير من ألف صلاة فيما سواها إلا المسجد الحرام. المعنى الثالث أنه مكة فقط، يا أيها الذين آمنوا، قلنا مكة لقول الله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهنا قال قال بالإسراء والمسراء. الإسراء كان في دار من؟ أم هانة. وهي دلالة على أنه يقصد به كل المسجد الحرام. نعم نعم. أقول المعنى الرابع وهذا الذي أدين الله به، المعنى الرابع والذي أدين الله به، وهو عموم الحرم المكي. وهذه يعني يترتب عليها أنه لو صلى في العزيزية فقد أخذ 100,000 صلاة، صلى في منى أخذ 100,000 صلاة، يعني منى الآن صارت من مكة. والدلالة ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومعلوم أنهم ممنوعون من الدخول إلى الحرم، ممنوعون من دخول الحرم. فيكون هنا المسجد الحرام هو كل مكة، كل الحرم المكي، كل الحرم المكي. وأيضا يستدل له أيضا بقوله سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أيضا هذا فيه دلالة واضحة جدا على ذلك، على أن المسجد الحرام هو كل الحرم المكي. وأيضا من الاستدلالات التي يستدل بها على ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صلح الحديبية كان في الحل، فكان يدخل الحرم يصلي ويرجع، كان يدخل، وهذه دلالة على الفرق، يدخل الحرم يصلي ويرجع. نعم. ثم قال المصنف تفضل. أما إذا معيش أبصر البيت،
ثم قال رحمه الله أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت ولا خلاف في ذلك، وأما إذا غبت الكعبة عن الأبصار،
اللهم لك الحمد ترضى الحمد رضيت اللهم لك الحمد.
قال رحمه الله وأما إذا غبت الكعبة عن الأبصار فاختلفوا من ذلك في موضعين، أحدهما هل الفرض هو العين أو الجهة.
نعم. قال أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه، صح؟
نعم.
إلى عين البيت ولا خلاف في ذلك. الكعبة بالنسبة للمصلي لا تخلو من حالين، إما أن يعين الكعبة، هذا إذا عين الكعبة لا تصح الصلاة قط إلا أن يتجه الكعبة، وهناك كثير من الناس يصلون في المسجد الحرام تحت في الصحن، في الصحن يتجهون اتجاه الكعبة لا عين الكعبة، ومن اتجه اتجاه الكعبة صلاته باطلة لا تصح، لا يصح له إذا عينت الكعبة إلا أن يصلي إلى عين الكعبة، إلا أن يصلي إلى عين الكعبة. فإن كان المصلي يعين الكعبة أجمعت الأمة، هذا إجماع، أجمعت الأمة على أن التوجه إلى عين الكعبة، يعني بجميع بدنه يتجه إلى عين الكعبة. ولو كان على مكان مرتفع، فلو أن المصلي استقبل القبلة في آخر ركن من أركانها وكان بعض بدني قد خرج عن الكعبة، أكثر ما يقولون صلاته باطلة، وده حادث كثير جدا في الصحن، كنت أموت وأنا أقول لهم يا جماعة الخير أنتم لابد أن تتجهوا اتجاها تاما في على الكعبة، اتجهوا اتجاه الكعبة، ما في هذا الباب. فعدم اتجاه الكعبة حتى لو اتجه الكعبة بشطري وشطره بعيد عن اتجاه عين الكعبة صلاته تبطل، على الصحيح صلاته تبطل، على الصحيح صلاته تبطل في هذا الباب. فإذا الإجماع على أنه إن كان يعين عين الكعبة وجب عليه أن يتجه إلى بكلية بدنه إلى الكعبة، يصلي في كل الاتجاهات، يعني هو بيكون في الصحن، لو قلنا هو في هذا يستقبل هنا ويستقبل من هنا ويستقبل، لكن لابد كلية البدن تستقبل الكعبة، عين الكعبة، لأنه يرى عين الكعبة. عندما تغيب يكون حتى في مكة في العزية الاستقبال هيكون الاتجاه على الرجل الصحيح، وهذا خلاف فقهي بين الجمهور وبين الشافعية، لكن التأصيل العام إذا رأى الكعبة وجب عليه الاتجاه إلى عين الكعبة. قوله أما
إذا غابت الكعبة
عن الأبصار فاختلف من ذلك من أوضاعين، أحدهما الفرض والعين أو الجهة، الثاني الفرض والإصابة أو الاجتهاد، يعني إصابة الجهة أو العين عندما أوجب العين. إذا غابت الكعبة عن الأبصار لا يختص بمكان بعيد كان بعيدا عنها، بل عم كل من تعذر له مشاهدة الكعبة حتى لو كان في المسجد الحرام في خارج الحريم، هو نفس الأمر في هذا الباب. فهذه فيها خلاف من العلماء، واختلفوا في حال غير الكعبة من الأبصار على المصلي مطالب أن يصيب عين الكعبة أو جهة الكعبة، هذا أيضا فيه الاختلاف في ذلك. ثم هل الواجب في حقي والاجتهاد في فقط في التوجه إلى عين الكعبة أو إلى جهة الكعبة؟ في التأصيل العام في الخلاف بين العلماء، أم يجب عليها أن يصيب عينها أو جهتها؟ وليس المقصود بالمجتهد هنا من حاز آلة الاجتهاد الفقهي، بل من كان عنده علم بمسألة النجوم والشمس وكيفية معرفة اتجاه الكعبة. قوله فذهب،
قال رحمه الله فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين، وذهب آخرون إلى أنه الجهة.
فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين وذهب آخرون إلى الجهة. المقصود بالقوم هنا أنه قال العين هم الشافعية، يريد ذلك الشافعية. فالشافعية لهم روايتان، نعم، الرواية الصحيحة عندهم المعتمد عندهم هو التوجه إلى عين الكعبة. أما مذهب الأئمة أبو حنيفة، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، بل وأيضا هو واجه عند الشافعية، هو الفرض هو الجهة وليس العين. والحق أنها الجهة، لأنه يصعب على الإنسان أن يصل إلى العين، وهي الرواية المشهورة عند الإمام الشافعي في هذا الباب.
مشهور. قال رحمه الله والسبب في اختلافهم هل في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام محذوف حتى يكون تقديره ومن حيث خرجت فولي وجهك جهة شطر المسجد الحرام، أم ليس
جهة شطري؟ ليش نونت؟
سيدي أولا مشكولة هكذا، وإذا لست ثقة الأمر الثاني فهمتها كذلك.
هذه جهتي على الإضافة، جهة شطر المسجد الحرام.
قال فولي وجهك جهة شطر المسجد الحرام، أم ليس هنا محذوفا أصلا، وأن الكلام على حقيقته، فمن قدر هنالك محذوفا قال الفرض الجهة، ومن لم يقدر هنالك محذوفا قال الفرض العين.
نعم.
والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز.
وهنا معناه أن الإمام ابن رشد يرجح إيش؟
لا مجاز.
لا، يرجح قول الشافعي، يرجح قول الشافعي، لأنه يقول الأصل أنا أحمله على الحقيقة، أنت تحمل على المجاز، ما الذي دعاك، ما القرينة هذه دعت إلى الحمل على المجاز؟ سبب الاختلاف في هذا الباب هو بيقول التقدير. الشافعية قالوا يعني يجب عليه أنه يجتهد إلى العين لا إلى الجهة، التقدير في ذلك. العموم قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم قال بعده وحيثما كنت فولوا وجهكم شطره، فسوى بين الأول والثالث. وأيضا استدلوا على ذلك حديث أسامة عبد عباس عن أسامة متفق عليه البخاري ومسلم أن النبي دخل الكعبة وخرج ولم يصلي، ثم صلى ركعتين قبل الكعبة، نعم الأصح حقيقة طبعا قبل الكعبة، ثم قال هذه القبلة. قالوا أن الإشارة في قول هذه القبلة دليل على أن عين الكعبة هي المطلوبة في الصلاة، وهي القبلة تستبقى أن يرث الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقالوا إذن الاتجاه يكون إلى عين الكعبة، ولأن دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان ولما اتجه إلى عين الكعبة وقال هذه القبلة. هنا في قولهم إنه مع البعد تحصل مسامتة، واجب أن هذه حقيقة غير مسلم بها، نعم تحصل مسامتة إذا حصل تقوس في الصف. جمهور العلماء يقولون بأن الآية فيها تقديس بقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قالوا المقصود هنا فولي وجهك جهة شطر المسجد الحرام، والداعي في ذلك هو أنهم قالوا لأنه لا يمكن الوصول إلى عين الكعبة، لا يمكن. نعم صلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد العزيز صلى داخل الكعبة، قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذن جهة شطر المسجد الحرام. حيثما كنت فولي وجهكم شطرة، فالمقصود من الشطر الآية في الآية الأولى هو الشطر في الآية الثانية وهو الجهة، ولم يرد بذلك العين. وقالوا ممكن استقبال القبلة، لا يمكن استقبال العين ولكن يمكن استقبال الجهة في هذا الباب. والحقيقة التي لا مرية فيها أنه يصعب جدا استقبال العين عند التباعد، عند المباعدة وعند عدم ظهور الكعبة، فيكون الرجح الصحيح بالأئمة الأربعة، لأنه أيضا رجح الشافعية عند الشافعية لم يكن معتمد، أن المقصود بشطر المسجد الحرام على الظاهر هو جهة المسجد على التقدير هو جهة المسجد الحرام، جهة شاطر المسجد، جهة المسجد الحرام. فيكون باتفاق الأئمة الأربعة أن المقصود إذا تباعد المرء عن الكعبة أنه يعني يصلي إلى الجهة. هذا يفيدنا بأمور كثيرة جدا فيها أيضا موافقة لمقاصد الشريعة. وش هي أحمد؟ يعني هذا الاتجاه الذي نرجحه الآن أن المقصود هو الجهة فيها موافقة لمقاصد الشريعة كثير جدا على الأمة. وش فيها بقى؟
أولا قال
فاتوا منه ما استطعتم، فهم يحقون بذلك، والاستطاعة الجهة أكثر منها إيش؟ إلى العين. ممتاز. وإيش الثاني؟ أبو عبد الله قال المشقة تجلب التيسير. ممتاز. ماشي. وحسين جراح هذا النبيل الشامي. نعم قال ذلك. يبقى التسهيل والتيسير. نعم تبقى طبعا هنا أنه سنقول حتى وإن لم تكن هذه نفس الاتجاه إن حرف أمينا أو حرف يسارا يكون هذا صحيح. نعم 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 لكنهم يستأنسون بها رضا شعبان. ممتاز. لكنهم يستأنسون به على أنه يقصد بذلك العين. الذين قالوا بالعين قالوا لما اتجه إليها يقصد بذلك العين. نعم قال وقد يقال. وهذا التقدير يعني كما قلنا هذه المسألة مبنية على إيش؟ على وجود المجاز في القرآن. هل في مجاز في القرآن ولا لا؟ والحق أننا ندين الله بأنه لا مجاز في القرآن ولا حاجة للتقدير. وعند قوله فهو اللي وجه شطر المسجد الحرام قالوا الشطر معناه الجهة. قالوا الشطر معناه الجهة. وشفعية قالوا الشطر معناه العين. العين فاختلف في هذا. لكن ولا نحتاج إلى أن نقول هناك تقدير أبدا. تفضل.
قال رحمه الله وقد يقال إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه نحو البيت.
وهذا حديث خرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وقال عنه حديث حسن صحيح إلا أن العلماء حكم عليه بالضعف والحقيقة. وحديث يعني صححه الألباني وغيره. فالحديث صحيح. الحديث صحيح. ويقال هنا بالنسبة للتقدير قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه نحو. والزيادة هذه التي لا نعرفها في الحديث إذا توجه نحو البيت. لكن كما قلت المسألة لا تحتاج إلى تقدير. المسألة الخلاف فيها نحو الكلام على تفسير الشطر هل هو العين أم الجهة. ثاني قال
رحمه الله وقد يقال إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. إذا توجه نحو البيت.
نعم. وقوله
ثم قال رحمه الله قالوا واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة يدل على أن الفرض ليس هو العين.
أحسن.
أعني إذا لم تكن الكعبة مبصرة.
ومع ذلك أنت لو قلت في حريم المسجد راح في الساحة الباحة التي للمسجد الحرام في هذا الباب واستطال الاستقامة الصف وكان طويلا جدا طبعا الكعبة تكون هكذا في الوسط أكيد هؤلاء اتجهوا إلى اليمين أقصى اليمين اتجاههم يكون وين
أقصى اليمين
للجهة وأقصى الشمال اتجاهه يكون وين
للجهة
وأما الوسط هم الذين يتجهون إلى عين الكعبة وذات الكعبة. وهذا دليل واضح جدا للجمهور بأن المقصود في هذا الباب إذا رأى الكعبة أو لم يرى الكعبة أو تبعد عنها أنه عند الرؤية فقط يستقبل العين لكن عند التباعد يعمل إيش في هذا الباب الجهة. ممتاز. الجهة. نعم أحسن الله لك. اتفقنا على أنك تظهر معنا أستاذ يلدري متى أتيت أنت ما أدري متى أتيت. والأمر الثاني كان الاتفاق أنك تخرج معنا جاهز أنت أصلا كيف يخرج معنا. ماشي. ها نعم تكمل.
قال رحمه الله والذي أقول إنه لو كان واجبا قصد العين لكان حرجا وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج.
هذا بالضبط الذي قلناه أن مقاصد الشريعة أنك أصلا تتجه إلى اتجاه القبلة لا عين القبلة. ولو كلفنا كل مكلف أن يتجه إلى عين القبلة ما صلى صلاة صحيحة إلا قليل من الناس. ما صلى صلاة صحيحة إلا قليل من الناس. ولكن المسألة على 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 الاجتهاد في جهة القبلة هذا هو الأصل. وقد قال الله تعالى ما جعل في الدين من حرج. وقال أيضا الله جل في علاه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأن المسلم كان يقول يسروا ولا تؤثروا. وقد قال الله تعالى ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال أيضا يريد الله أن يخف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقالت عائشة رضي الله عنها أرضاها إن النبي صلى الله عليه وسلم أخير من أمرين إذا اختار أيس وهما. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المطلوب هو الاتجاه وليس العين. نعم. ماشي. قال
قال رحمه الله: فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستعمال الأرصاد في ذلك.
نعم.
فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد؟ ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبنية على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها.
وضع الكلام هنا في هذا الباب أنه في التكليف بالعين صعوبة، صعوبة جدا في هذا الباب، صعوبة جدا في هذا الباب. والحق أن التأثير في هذا الباب أنه يتجه إلى اتجاه الكعبة، وهذا معناه أن الانحراف يسيرا يمينا أو يسارا، الانحراف اليسير لا يؤثر في صحة الصلاة، ولو قلنا العين يبقى الانحراف اليسير يؤثر في صحة الصلاة.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.